الله صلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين قال وأيضا بالقوة أو بالفعل. العلل الأربعة: العلة الفاعلية والمادية والكونية والغائية انقسمت إلى بسيطة ومركبة، فكذلك تنقسم إلى أقسام أخرى. الكلام يقع في تقسيمات العلل بصورة عامة، فمن التقسيمات أن العلل تنقسم إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة. ما بالفعل بمعنى يكون فعليا، مثلا العلة الفاعلية بالنسبة إلى الجنين، أو العلة الصورية بالنسبة إلى الجنين هي الصورة الإنسانية، فالجنين فيه العلة الصورية بالفعل، ولكن النطفة أيضا فيها الصورة الفعلية، عفوا الصورة الإنسانية، إلا أنها ليست فعلية إنما هي بالقوة. العلة الفاعلية كذلك، تارة علة فاعلية مثلا بالفعل، علة فاعلية بالفعل مثلا النار تحرق فعلا، فالحرارة والإحراق للنار تكون معلولة بعلة فاعلية فعلية، علة فاعلية فعلية، وربما تكون علة فاعلية بالقوة، مثلا الحرارة في الحطب، الحرارة في الحطب صحيح الحرارة معلول للحطب ولكن ليس بالفعل إنما هو بالقوة، لأن في الحطب علة فاعلية بالقوة. وكذلك المادة وكذلك العلة الغائية. فالعلل بصورة عامة تنقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وكذلك تنقسم قساما آخر إلى كلية وجزئية. مثلا العلة الفاعلية الكلية يقال مطلق البناء علة فاعلية للبناء مثلا، طبعا ولا البناء للبناء معد وليس علة فاعلية، أو الكلية والجزئية يمكن تطويرها أكثر بالنسبة إلى السد مثلا. السد أمام الفيضان أمام الماء ليس عبارة عن الطابوق والجوف مثلا، لأنه ربما يسد أمام الماء بالحديد وبشيء آخر بالفلزات، فعليه العلة الفاعلية هي كلية السد، كلية الحجر، كلية الحديد، كلية الفلزات الأخرى تسد أمام هذا الماء الفائض، وليس الوجود الخارجي بنحو التشخص أن يكون هذا الحجر بالخصوص هو السد في الواقع والحقيقة. وتارة يكون العلة الفاعلية باعتبار التشخص الخارجي فتكون علة فاعلية جزئية، وكذلك باقي العلل. فالصورية مثلا العلة الصورية تارة تكون كلية ككلية الماء، صورة الماء لفرد فرد من المياه علة صورية كلية، وكصورة هذا الماء الخارجي هذه علة صورية جزئية. العلة المادية كلية وتارة تكون جزئية، العلة الغائية كلية وتارة تكون جزئية، والكلية والجزئية هو عبارة عن التشخص وعن الوجود الخارجي والوجود الذهني. لو لوحظ إلى العلة الصورية بلحاظ ذهني باعتبار الوجود الذهني فتكون صورة كلية، وإذا كان بلحاظ الخارج والتشخص ما يشار بالبنان يشار بكلمة هذا له وضع خاص هو عبارة عن الصورة الجزئية، وكذلك في المادة والغاية. ومن الانقسامات أنها تنقسم إلى ذاتية وعرضية. العلة الفاعلية في الذات مثلا للإحراق وللحرارة هو عبارة عن النار، النار علة ذاتية للإحراق، ولكن ربما تكون علة فاعلية عرضية، ما بالعرض لا ما بالذات. يطلق على العلل الناقصة، يطلق على مصاحب العلة التامة. ما صاحب العلة التامة؟ ربما يقال هذه علة فاعلية لكن ليست فاعلية بالذات، إنما فاعلية بالعرض. وكثير العلة الفاعلية بالعرض له أصناف كثيرة، العلة لها أصناف كثيرة. طبعا لكل هذه العلل عشرات من الأصناف ومن الأفراد والمصادق، من الأصناف ومن المصادق، من المصادق مئات وألوف. أما من الأصناف نجد أن كل واحد من هذه العلل الأربعة لها أصناف عديدة. العلة الصورية بالعرض لها أصناف عديدة، العلة المادية بالعرض لها أصناف عديدة، وهذه الأصناف مذكورة في المطولات. إذا أردتم التطويلة فعليكم بمراجعة كتاب توضيح المراد في هذا الباب بالخصوص، يذكر صفحات يذكر في بيان أصناف العلل، العلل الأربعة طبعا وأصنافها وأقسامها الأولية وأقسامها الثانوية. فتفصيل هذه المعاني مذكورة في كتاب الشفاء في الأسفار، ولا سيما فيما نحن فيه في كتاب توضيح المراد، فعليكم بالمراجعة كما مذكور في توضيح المراد معنى الزاج والعقد الذي مر أمس، على أن الزاج نوع بلوري أبيض زجاجي تقريبا، والعقد من النباتات التي توجد في الصحراء يستفاد لتصبيغ الألوان. فعليكم بالمراجعة، هذه التعاريف وهذه الأقسام والأصناف مذكورة في ذلك الكتاب. أما ما في هذا الكتاب، قال وأيضا العلة، إما العلة مطلقا يعني العلة الأربعة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، وأيضا قد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل. أقول هذه المبادئ الأربعة قد تكون بالقوة، فإن الخمر فاعل للإسكار في الدني بالقوة عندما يكون في الدن في إناء وما شابه ذلك، يمكن إطلاق الإسكار على هذا الخمر، على أن هذا الخمر مسكر، على أن هذا الخمر مسكر، إلا أن إسكاره ليس بالفعل إنما هو بالقوة، يعني فيه قوة الإسكار، بحيث لو شربه الإنسان لأصبح سكرانا مسكرا. فعليه الخمر في الدن يكون مسكرا قابلا للإسكار بالقوة، وقد تكون بالفعل كالخمر مع الشرب. والمادة قد تكون بالفعل كالجنين للإنسانية، وقد تكون بالقوة كالنطفة للإنسانية، والصورة بالقوة كالمائية الحالة في الهواء بالقوة، المائية الحالة في الهواء بالقوة، لأن الهواء أيضا ماء ينقلب إلى ماء مياه، فالهواء ماء بالقوة ليس ماء بالفعل. فيسمى صورة، تسمى الصورة المائية في الهواء صورة بالقوة، وأما الصورة المائية في نفس الماء فإنها صورة بالفعل، فصورة بالقوة وصورة بالفعل. وقد تكون بالفعل كالمائية الحالة في مادتها، يعني مادة الماء والمائية. والغاية بالقوة هي التي يمكن جعلها كذلك، يعني جعلها وجودا خارجيا، جعلها بالفعل، ولكن بالفعل هي التي حصل فيها ذلك، يعني حصلت الغاية بالفعل. أقال وتنقسم أيضا إلى كلية وجزئية. أقول هذه العلل قد تكون كلية كالبناء مطلقا، وجود البناء مطلق، البناء المطلق لا هذا البناء بالخصوص، عنوان البناء والبناء المطلق علة فاعلية كلية، وقد تكون جزئية كهذا البناء وكذلك البواقي. طبعا الكلية والجزئية هنا، الكلية والجزئية هنا
غير العام والخاص كما سيأتي، حيث المراد من الكلية والجزئية هنا هو عبارة عن المعنى الكلي لا باعتبار الوجود الخارجي فقط، ولكن الخاص الذي سيذكره فيما بعد هو عبارة عن الوجود الخاص، يلجأ الانتباه. فكذلك البواقي يعني العلة الصورية أيضا تنقسم إلى كلية وجزئية. صورية مثلا صورة المائية مطلقا هي علة صورية مطلقة، هي علة صورية كلية. أما صورة المائية في الخارج، هذا الماء، هذا الماء فيه مادة، هذا الماء فيه صورة مائية في الخارج، هذه الصورة الخارجية هي عبارة عن الجزئية، لأن الجزء يساوق التشخص والتشخص يساوق الجزئية في الخارج. قال: وتنقسم إلى ذاتية وعرضية. أقول: العلة قد تكون ذاتية وهي التي يستند المعلول إليها بالحقيقة. العلة الذاتية يعني عبارة أخرى عن العلة الحقيقية أو العلة التي يكون استنادها بنحو الحقيقة، كالنارية في الإحراق. العلة الفاعلية للإحراق هو عبارة عن النار، والنار للإحراق علة فاعلة بالحقيقة. يستند المعلول إلى العلة بالحقيقة كالنارية في الإحراق، وقد تكون عرضية وهي أن تقتضي العلة شيئا ويتبع ذلك الشيء شيئا آخر، كقولنا السقمونيا مثلا مبرد، مع أن طبع السقمونيا حار، طبع السقمونيا من الأدوية القديمة يكون طبعه حار، إلا أنه السقمونيا يزيل الصفراء، وإزالة الصفراء حار، إزالة الصفراء في بدن الإنسان يوجب تبريد الإنسان، فالسقمونيا علة فاعلية للتبريد، إلا أنها ليست بالحقيقة إنما بالعرض، لأن السقمونيا بالحقيقة إلا لإزالة الصفراء الحار، ولازم ذلك مصاحب لذلك الشيء التبريد، فالتبريد معلول بالعرض وليس معلولا بالذات، هذا واضح. السقمونيا مبرد فإنه مبرد بالعرض كذلك، لأنه يقتضي بالذات، بالذات يقتضي بالذات إزالة السخونة أولا، أو يقتضي بالذات إزالة الصفراء أولا ثم بعد ذلك، والسخونة طبعا من عوارض الصفراء، من لوازم الصفراء، فيقتضي بالذات إزالة السخونة ويتبعها حصول البرودة بعد ذلك. وكذلك البواقي، فإن المادة الذاتية هي محل الصورة بالذات، والعرضية هي تلك مأخوذة، يعني تلك الذاتية لكن مأخوذة مع عوارض خارجية. الصورة الذاتية مثلا هي المقومة كالإنسانية، والعرضية هي ما يلحقها من الأعراض اللازمة كاللون كالشكل مثلا. الصورة الذاتية للإنسان هي صورة الإنسانية، الصورة الذاتية للإنسان هي صورة الإنسانية، ولكن هذا الإنسان ملون بالبياض، إنسان أبيض، إنسان أسود، فالبياض والسواد عبارة عن صورة في العرض وليس صورة ذاتية. والصورة الذاتية هي المقومة للمادة، لأن الصورة تقوم وتوجد المادة كما مر سابقا، لأن المادة بما هي مادة تكون ما بالقوة، وقيمومة المادة بالصورة كما مر، فعليه الصورة الذاتية هي التي تقوم المادة كالإنسانية التي تقوم الجنين مثلا أو تقوم النطفة مثلا. والعرضية هي ما يلحقها من الأعراض، يلحق المادة، يلحق الصورة من الأعراض اللازمة كالبياض مثلا، أو الأعراض المفارقة كصفرة الخجل أو حمرة الخجل وصفرة الخوف، هي ما يلحقها من الأعراض اللازمة أو المفارقة. أما الغاية، العلة الغائية، والغاية الذاتية هي المطلوبة لذاتها، والعرضية هي ما يتبع المطلوب. مثلا موسى إنما أخذه فرعون، كانت العلة الغائية أن يكون مونسا له، أن يكون ولدا له، ولكن أصبح عدوا له، فعداوة موسى لفرعون غاية بالعرض لا بالذات، وتارة تكون غاية بالذات، إنما يقصد ذلك الشيء لذاته. فالغاية ذاتية والغاية عرضية، والغاية الذاتية هي المطلوبة لذاتها، والعرضية هي ما يتبع المطلوب. وقد تطلق العلة العرضية على ما مع العلة، العلة العرضية على ما مع العلة من المصاحب كما مر سابقا. مثلا يمكن أن نقول العلة في الفلك المحوي هو الفلك الحاوي، طبعا بالعرض لا بالحقيقة لا بالذات، لأن العلة الحقيقية للفلك المحوي للفلك الثاني هو عبارة عن العقل الثاني، ولكن بما أن العقل الثاني مصاحب للفلك الأول لذا يجوز أن نقول العلة في الفلك الثاني هو الفلك الأول باعتبار المصاحبة، فقد تطلق العلة العرضية على ما مع العلة. طبعا هذه المعاني كلها مورد اختلاف ومورد اعتراض بين المحققين، ومذكورة في كتب القوم بنحو التفصيل لا سيما المعاصرين، فعليكم بالمراجعة. قال: وعامة أو خاصة. تنقسم العلة إلى عامة وخاصة. أقول العلة العامة هي التي تكون جنسا للعلة الحقيقية، كالصانع في البناء، الصانع في البناء عامة الصانع، طبعا جنس الصانع هو عبارة عن العلة الفاعلية العامة. أما هذا البناء الخارجي أو خصوص البناء مثلا زيد مثلا يكون عبارة عن العلة الفاعلية الخاصة. من هنا يكون الفرق وما يأتيه بعد، أنه قال ومشتركة أو خاصة، أنه لا يقال المشتركة هو العامة والخاصة هو الخاصة، لا فرق بين العامة والخاصة وبين المشتركة والخاصة، كما فرق بين الكلي والجزئي وبين العامة والخاصة. فالعلة العامة هي التي تكون جنسا للعلة الحقيقية، كالصانع في البناء مثلا أو في البناء، والخاصة كالباني فيه يعني في البناء، ولا يتحقق العموم والخصوص في الصور. إذن العموم والخصوص تكون في علل ثلاثة فقط: العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الغائية. العلة الغائية تارة تكون عامة وتارة تكون خاصة. أما العلة السورية لا تكون إلا عامة فلا تكون خاصة. العلة السورية لا تكون إلا علة عامة، فإن ذات الماء يتقبل كلية صورة المائية، يتقبل عمومية صورة المائية. طبعا كلية المائية هنا نقول تسامحا بالتعبير، وإلا إذا كان في مقابل الكلية الجزئية فإن الصورة تقبل الكلية وتقبل الجزئية. أما بالنسبة إلى العموم والخصوص فليس في الصورة في الصورية والعلة الصورية عموما وخصوصا، إنما في الصورية لا يكون إلا عموما يعني على نحو الجنس لا على نحو الخاص. نعم، السبب أنه يتبدل المواد بتبدل، يعني تتبدل الصور في مادة واحدة، تتبدل الصور في مادة واحدة، لا اسمح لي بعدني ما مكمل، تتبدل الصور في مادة واحدة، حيث نجد مادة واحدة تارة تتصور بالهواء وأخرى تتصور بالماء وثالثة بالنار، وهكذا حسب العوامل الخارجية والداخلية. فإذا مادة واحدة أولى، مادة الحطب مثلا تارة يكون كرسيا وأخرى يكون بابا وثالثة يكون شباك وهكذا، فيتوارد صور متكثرة على مادة واحدة. فلو كانت الصورة خاصة يلزم أنه عند انتفاء الصورة تنتفي المادة أيضا، والحال أن المادة لا زالت باقية، فعليه توارد الصور، توارد صور عمومية وليس توارد صور خصوصية، يعني يتوارد على هذا الحطب الخارجي صورة البابية العامة، يتوارد على هذا الخارجي هذه المادة الخارجية صورة الكرسي العام مثلا وهكذا، فعليه لا يتحقق العموم والخصوص في الصور بل تكون الصور عامة. قال: وقريبة أو بعيدة. العلل الأربعة إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. العلة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول، كالميل في الحركة، كما سيأتي بنحو التفصيل أنه الحركة إنما تكون باعتبار الميل، فالميل هو المحرك للحركة، يعني هو موجد الحركة، الميل هو موجد حركة، فعليه الميل علة قريبة للحركة أو لا بعبارة أخرى المبادئ بالنسبة للإرادة العلة القريبة لشرب الماء هو عبارة عن تحريك العضلات، يعني آخر مبدأ من المبادئ من مبادئ الإرادة. فالعلة القريبة لشرب الماء هي عبارة عن حركة العضلات، وفي هذه العلة القريبة وقع اختلاف على أنها ذاتية أو غير ذاتية، فالمرحوم الآخوند يذهب إلى أنها ذاتية وهو نوع من الجبر وشبه الجبر وهو غير صحيح. فعليه العلة القريبة ما يكون قريبا من الفعل، لا واسطة بين العلة والمعلول. أما العلة البعيدة كالقوة الشوقية بالنسبة إلى صدور الفعل، القوة الشوقية تعتبر علة بعيدة، لأن علة في تحريك العضلات، وتحريك العضلات علة في شرب الماء مثلا. فمن العلل ما هي قريبة ومنها ما هي بعيدة. العلة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول كالميل في الحركة، والبعيدة هي علة العلة كالقوة الشوقية بالنسبة إلى الحركة. وكذا البواقي، المادة منها ما هي قريبة ومنها ما هي بعيدة. مثلا النطفة أفرض مادة النطفة هي بالنسبة إلى صورة الإنسانية علة بعيدة، علة مادية بعيدة. أما الجنين بالنسبة إلى صورة الإنسانية تكون علة قريبة. فمن العلة المادية ما هي قريبة ومنها ما هي بعيدة. طبعا المادة على قسمين، المادة تارة يراد بها ما بالقوة بالنسبة إلى الصور الفعلية، فالصور تكون بالفعل والمادة تكون بالقوة، تارة يراد بالمادة هذا المعنى وهو الكلام يقع في هذا المعنى، وأخرى يراد بالمادة ما عند العرف أنه لهذا المسجل مادة، مثلا لهذا الكتاب مادة في الخارج، يعني مادة ملموسة في الخارج. فهنا فرق بين المادة التي هي عبارة ما بالقوة ولا توجد إلا بوجود الصور، لأن الصور هي المؤثرة في إيجاد المادة، وبين هذه المواد التي تسمى مواد صناعية أو المواد غير الصناعية في الخارج. يعني نعم، الهيولة الأولى هي المادة الأولى، نعم، يعني المادة بالقوة تسمى الهيولة الثانية أو المادة الثانية. أقول العلة القريبة، لقد مر هذا الكلام. قال ومشتركة أو خاصة، تنقسم العلل إلى مشتركة وإلى خاصة. المشتركة كالنجار للأبواب المتعددة، والخاصة كالنجار لهذا الباب، النجار الواحد. إذن علم الفرق بين العموم والخصوص وبين الاشتراك والخاص هنا. العام والخاص هناك يكون في ماهية الشيء، يعني يمكن أن يكون معنى عام، مثلا علة فاعلية عامة لمعلول، علة فاعلية عامة لمعلول، أو علة خاصة لمعلول. أما ما نحن فيه في الاشتراك والاختصاص هو لا فاعل خارجي واحد له معلولات مختلفة مثلا، ولا يلزم أنه هذا من باب توارد علل على معلول واحد، أو مثلا علة على معاليل متعددة، لا، ذلك في العلة الحقيقية التامة أنه لكل علة معلول واحد، لأن الواحد لا يضمنه إلا واحد. أما هنا هو عبارة عن العلة المشتركة والخاصة. فالمشترك العلة الفاعلية، المشترك كالنجار للأبواب المتعددة، أبواب متعددة، مفعولات متعددة يصدر من فاعل واحد على نحو الاشتراك، أي سموه العلة الفاعلية المشتركة. العلة الفاعلية الخاصة هو عبارة عن نجار واحد يصنع بابا واحدا، إذن هذا النجار علة خاصة بالنسبة إلى هذا الباب. قال والعدم للحادث، هنا دفع إشكال مقدر. يقولون أن العلل الذاتية تارة تكون وجودية وأخرى تكون عدمية. مثلا الحادث علته الذاتية عبارة عن وجود الفاعل، لأن الفاعل يوجد الحادث، كما علة ذاتية عبارة عن العدم، لأن الحادث مرة سابقا هو ما كان مسبوقا بالعدم وبالغير، ما كان مسبوقا بالعدم أو بالغير يسمى حادثا في مقابل القديم. فإذا قالوا الحادث مسبوق بعلتين ذاتيتين، علة فاعلية وعلة، يعني علة فاعلية وجودية وعلة فاعلية عدمية، هكذا قالوا. المصنف يدفع هذه الشبهة وهذا الإشكال على أن هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأن العلة ينفي وجود المعلول ليس إلا وجود العلة، لأن العلة في وجود المعلول ليس إلا وجود العلة. بعبارة أخرى، لا انفكاك بين وجود العلة والمعلول كما مر سابقا. وكذلك ليس علة في عدم المعلول إلا عدم العلة، يعني عدم العلة يقتضي أن لا يكون المعدومة أن لا يكون المعلولة موجودا بل يكون معدوم. فليس العدم علة ذاتية مؤثرة في عدم المعلول، بل العدم علة بالعراض، علة عرضية. انقسمت العلة إلى علة عرضية وعلة ذاتية، فيقول العدم بالنسبة للحادث ليس علة ذاتية، إنما العدم بالنسبة إلى الحادث هو علة عرضية. قال: والعدم للحادث من المبادئ العرضية. أقول الحادث هو الموجود بعد أن لم يكن في مقابل القديم، قديم وحادث. فالحادث ما كان مسبوقا بالعدم وما كان مسبوقا بالغير، وهو إنما يتحقق بعد سبق عدم علته. فلما توقف تحققه على العدم السابق أطلقوا على العدم اسم المبدأ بالعرض، ومبدأه بالذات هو الفاعل لا غير. لا غير دفع إشكال مقدم، على أنه تصور بعض الحكماء أو بعض الناس الأحرى تصوروا على أن العلة الذاتية في وجود المعلول الحادث والممكن الحادث هو عبارة عن علتين: علة وجودية وجود الفاعل، وعلة عدمية هو عبارة عن العدم. فيقول: لا، العدم علة بالعرض وليس علة بالذات. قال: والفاعل في الطرفين واحد. الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل بالعدم، نعم، لأن الفاعل في الوجود في وجود المعلول عبارة عن أي شيء كان؟ عبارة عن وجود العلة. إذا وجدت العلة وجد المعلول، وكذلك نفس هذا الفاعل يوجد في العدم، بحيث إذا عدمت العلة عدم المعلول أيضا. فإذا الواحد في الطرفين والفاعل في الطرفين واحد، يعني العلة الفاعلية، الفاعل أي العلة الفاعلية في الطرفين أي الوجود والعدم بالنسبة إلى المعلول واحد. أقول: الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم، على ما بينا سابقا، على ما بينا أولا من أن علة العدم هي علة هي عدم العلة. طبعا علة العدم في المعلول هي عدم العلة تسامحا بالتعبير، ولا العلية يستلزم الوجودية. عندما نقول علية يستلزم الوجودية، والحال أنه العدم لا وجود له، فاقد الشيء كيف يعطيه؟ العدم فاقد الوجود كيف يكون فيه عنوان العلية وعنوان الإيجادية والوجودية؟ لأن العلية تستلزم الإيجادية والوجودية. إنما تسامحا بالتعبير كما مر نقول أنه علة عدم المعلول هو عدم العلة. بعبارة أخرى، عندما لم يكن العلة لم يكن المعلول، لأن هناك سنخية بين العلة والمعلول، هناك عدم انفكاك بين العلة والمعلول، هناك ترابط قوي بين العلة والمعلول، بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر بلا فرق. وجدت العلة وجد المعلول، وجد المعلول وجدت العلة. طبعا هذا في الإيجاب، ها، في العلة، في العلة والمعلول الإيجابي، ولا علة ومعلول اختياري كما عند المصنف يختلف. عند المصنف العلة والمعلول الاختياري يمكن أن يكون العلة الفاعلية الاختيارية من دون المعلول، ولكن بناء على رأي الحكماء بصورة عامة مطلقة في الاختياري وغير الاختياري، في الاختياري والإيجابي والاضطراري، أو لا بناء على ما هو المسلم عند الكل، على أن في الإيجابي في الموجب العلة والمعلول عدم انفكاك بينهما، بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا عدم أحدهما عدم الآخر بلا فرق بين العلة والمعلول كما مر سابقا. لا، لا، علة العدم في المعلول أو في العلة؟
لا، في المعلول.
في المعلول نقول علة العدم تسامح بالتعبير، أصلا لا يصح أن نقول علة العدم،
لأنه طالب ما أصل موضوع ستكون له علة.
لا، خارج عن ما أنت عن وجب الموضوع. قال رب ألسنا قلنا لكم أن الحادث إما يكون مسبوقا بالعدم أو يكون مسبوقا بالغير، فالكلام يقع في الحادث الذي يكون مسبوق بالعدم. فيقول هذا الذي مسبوق بالعدم علته وجودية أم عدمية؟ نعم، العدم كيف يعطي العلية؟ من العدم لم يكن موجود، خلق ابتداء إبداعا، والفاعل في الطرفين واحد. قال الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم، على ما بينا أولا من أن علة العدم هي عدم العلة لا غير. بالعرض وهكذا تمام المباحث تأتي بالنسبة إلى الموضوع، ولكن مع اختلاف طبعا، ربما في بعض الأصناف هناك اختلاف بين الموضوع والمادة. قال والموضوع كالمادة، أقول الموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليها. نعم، وجود الحال يتوقف على الموضوع، فالموضوع يكون علة، فالجسم علة في البياض، هكذا نقول الجسم علة في وجود البياض، لأن الجسم موضوع جوهر، والجوهر علة في وجود العرض في وجود البياض. والموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليها، ونسبتي إلى الحال نسبة المادة إلى الصورة، نسبة المادة إلى الصورة، المادة إلى الصورة نسبته أن يكون المادة محتاجة إلى الصورة، ولكن هنا النسبة موجودة وهو نسبة الاحتياج والافتقار، إلا أنه بالعكس، يعني الحال يحتاج إلى المحل، أي العرض يحتاج إلى الموضوع، العرض والأعراض التسعة تحتاج إلى موضوع. الموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليها، ونسبته إلى الحال نسبة المادة إلى الصورة، فهو من جملة العلل، يعني الموضوع أيضا يكون من جملة العلل. وتأتي الأقسام التي مرت في الموضوع كما كانت في العلل وفي المادة. عليها الموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال على هذه العلل، لا على الموضوع الذي يكون بمعنى العلل، على العلل يتوقف الحال على العلل، ونسبته إلى الحال نسبة المادة إلى الصورة، فهو أي الموضوع من جملة العلل. المسألة السابعة في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم. هذه المسألة وإن كانت هي آخر مسألة، وهي في بيان آخر مسألة في المقصد الأول، وهي في بيان جملة ما بقي من أحكام العلل الأربعة. هناك بقيت أحكام يذكرها في هذه المسألة الشريفة، فلتكن هذه المسألة إن شاء الله يوم الأحد، وأما ما يتعلق بيوم الأربعاء. أشرف المخلوقات هو العقل بلا شك وبلا ريب، وأول ما خلق الله هو العقل، فقال له أقبل فأقبله، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. فالعقل جوهرة ثمينة جدا للإنسان، وتشرف الإنسان على جميع المخلوقات بالعقل، حتى على الملائكة تشرف الإنسان بالعقل. والله سبحانه وتعالى عرض الأمانة، عرض التكاليف الشرعية على السماوات والأرض، فأبين أن يحملن الأمانة إلا الإنسان لما له من العقل. فالثواب والعقاب يدور مدار العقل. جاء رجل إلى الإمام الصادق وأخذ يمدح شخصا من الرواة، أخذ يمدحه، مدحه صلاته كذا، صيامه كذا، خشوعه كذا، مدح مدح مدح. آخر الآن سأله الإمام، ويسألنا الإمام الحجة أيضا الآن، سأله الإمام بالنسبة إلى الممدوح كيف عقله، كيف عقله؟ قال سيدي أمدحه لك بالصلاة والخشوع والصيام والعبادات وتسألني عن عقله؟ قال إنما الثواب على قدر العقل. ثم ذكر قصة ذلك العابد، حيث كان يعبد الله كثيرا، فمر عليه ملكان تعجبا من هذه العبادة، وأراد أن يعرف منزلة هذا العابد عند الله، فسأل الله ذلك فأراهم الله منزلته على أنه منزلة حظيظة جدا، ربما مثلا في باب الجنة، مع أنه عبادته كثيرة، تعجبوا من ذلك. وسألوا الله عن سبب ذلك فقال اسألوه وامتحنوه. فجاءوا إليه إلى العابد، فجاء إلى العابد الملكان يصلي يصلي يركع يركع إلى كثرة حصلت، فأخذوا يلاطفونه فسألوه تعبد الرب تعبد ربك ماذا تريد منه الآن؟ هل لك حاجة مع هذه العبادة الكثيرة؟ قال ليس لي حاجة إلا حاجة واحدة فقط. قال وما هي الحاجة مع هذه العبادة الكثيرة؟ قال حاجتي هذه الخضراء في نفسي، أجد هذه الخضراء الأرض الخضراء أجدها خضراء ويبقى في نفسي شيء، وهو أنه لو كان لله حمارا فيبعث حمارا فيأكل هذا الخضراوات، لماذا يذهب الخضراء هكذا مثلا من دون فائدة؟ ففهموا أنه بعث منزله عند الله هو لما يحمل من العاقل الضعيف. لذا الإمام الصادق يقول ألا فألح في طلبه، ألا فألح في طلب العاقل، بدعاء عالية المضامين يقول اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا. العقل الكامل كل ما من الخير والبركات ومن الأخلاقيات هو في العقل، علينا أن نهذب العقل، نكبر العقل، نعظم العقل، نوسع العقل. طبعا له وسائل، جمعت تقريبا أكثر من 100 صفة للعقل وللعاقل، أنه الإنسان لو تحلى بهذه الصفات فإنه يكون عاقل، 100 أو أكثر موجودة في كتاب العقل والجهل في بحار الأنوار، والكتب الروائية بصورة عامة في بدايتها يذكرون العقل، فيذكرون صفات العقل والعاقل، عليكم المراجعة. الهدف أنه هو توعية الإنسان بالعقل، بحيث لا نفكر بالمظاهر الدنيوية أو نفكر مثلا بزيادة العلوم من دون ترويض العقل، لأنه ربما الإنسان يكون ذهنه مكتبة عامة سائرة، بعض المكتبات ثابتة بعض المكتبات تسير، يطالع 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 كثير ولكن لا يستفيد من هذه المطالعة، مجرد مكتبة عامرة في ذهنه تسير معه أينما سار، لا ينتفع بهذه المكتبة. العمدة إذا أراد الإنسان أن ينتفع بعلومه بمطالعاته أن يكبر عقله أن يعمل بما علم، من عمل بما علم أورثه الله ما لم يعلم. إذا وصلنا إلى هذا المقام وبدأنا من هذا المقام، لا إلى وصلنا، إنما هذه البداية وليست النهاية، إذا بدأنا وانطلقنا من هذا المنطلق أنه نعمل بكل ما علمنا، فإن الله سبحانه وتعالى يكبر العقول، فإن الله سبحانه وتعالى على نفسه أنه يصلح العاقل ويكون ذلك العقل المطلوب، العقل النوراني، العقل الإلهي، العقل الذي يوصل الإنسان إلى الثوابات إلى الدرجات العالية، بك أثيب وبك أعاقب. وإلا لو بقينا في حركة دائرية، أقول لنفسي طبعا هذا المثال كحمار الطاحونة، من الصبح إلى الليل يركض يركض يركض، يسير يمشي يفتر، وإذا في آخر الليل يجد نفسه واقف في مكانه ولم يعمل شيئا، كأنما لم يمشي شيئا، لأن كان هذا السير وإن كان كثيرا عشرات الساعات يمشي ويسير يتحرك ولكن حركة دائرية من دون نتيجة. فأنا طالب الحوزة إذا كان مجرد دروس مجرد مباحث مجرد مطالعة مجرد مباحثة، سير دائري هذا من الصبح إلى الليل ومن الليل إلى الصبح لا يكفي، لا يكفي التعلم وكثرة التعلم لا يكفي، ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، من يدخل هذا النور في القلب؟ طبعا الملائكة. قال رسول الله حدثني جبرائيل نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب. والقلب بيت، بيت من بيوت ذات الله. إذا كان فيه الكلب يعني القوة الغضبية القوة السبعية، إذا كان فيه حمار يعني القوة الشهوية، إذا كان فيه الشيطان يعني القوة الوهمية. إذا كان الملائكة ما تدخل ذلك، ما لا تدخل هذا البيت. تدخل نحن معاشر الأنبياء لا ندخل بيتا فيه كلب، لا يدخلون. إذن كيف يكون النور في هذا القلب؟ كيف يكون؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئله كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال جلست على باب قلبي، مضمون رواية طبعا أنقل، جلست على باب قلبي ولم أدع أحد يدخل سوى ربي، فقط الله دخل قلبي. فيكون عند ذلك قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله. يقول إذا أردتني فاطلبني في قلب المؤمن، تجد الله في قلب المؤمن. إذا أردت الله اطلبه في قلب المؤمن، واقعا عندما يمشي وكأنما في قلبه الله سبحانه وتعالى ويسير معه. كان أستاذي يقول بالنسبة إلى أستاذي كنت أراه يمشي في السوق والله في وجوده يتجلى، أرى هذا المعنى. من نعاشر يا روح الله؟ قال من يذكركم الله رؤيته. واقعا يصل إلى هذه المرحلة، سكناته حركاته ابتسامته كلامه كله يكون إلهي، صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة. واقعا يصل إلى هذه المرحلة، ولكن لم نذهب، لم نفكر أصلا، دعنا عن السير والذهاب، أصلا لم نفكر بهذه المعاني. فكرنا يوما أنه كيف وصلوا العباقرة إلى هذه المقامات العالية. إذا أردنا أن نفكر، نفكر لأنفسنا من باب حب الذات، نقول ماذا نعمل حتى نكون الشيخ الأنصاري؟ كيف نعمل حتى نكون مثلا سيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه مجمعين؟ يريد نفسه لا يريد ربه. قال دعه إنه شهيد الحمار. عندما استشهد مع أمير المؤمنين أتاه وقال فلان استشهد، قال دعه إنه شهيد الحمار، يعني لم يرد الله بهذه الشهادة، إنما أراد الحمار لأنه كان عند الكفار حمار جميل. فجاء مع أمير المؤمنين لكي يستولي على ذلك الحمار، فقال دعه إنه شهيد الحمار. فالإنسان العاقل طالب الحوزة العاقل المفكر إذا أراد أن يصل الله سبحانه وتعالى من الآن، وهذه البداية، وتعرف أواخر الأشياء، أمير المؤمنين يقول تعرف أواخر الأشياء من أوائلها. إذا كان الأول صحيح، القدم الأول صحيح، أعرف أنه جميع الأقدام ستكون إن شاء الله مسددة وصحيحة. مثل إيراني يقال البناء إذا كان الطابوقة الأولى صحيحة إلى الثريا يذهب البناء صحيحا ومستقيما، ولا سامح الله إذا كانت الطابوقة الأولى معوجة تجد البناء يعوج إلى أن يتصل إلى الثريا. كثريا مربت معمار كاج. فالعمدة هي اللبنة الأولى، هي القدم، هو القدم الأول. قدم الأول إذا صحح معنية صادقة، معنية مخلصة، أتعلم العلم لكي أنجي نفسي أولا، أنجي نفسي ثم أكون سبب نجاة الآخرين، كالشمعة أحترق من أجل أنه يتضوى الآخرون. إذا كان هذا المعنى فإنه نافع، علم نافع، وإلا لممارات مثلا أو لطلب الجاه أو طلب السمعة أو يقال فلان علامة مثلا دام ظله لا ينفع، لا يبعد، لا يقرب من الله، إنما يكون سبب في البعد، لم يستد إلا بعدا يستعد بهذا العلم. ربما العلم يكون هو الحجاب الأكبر كما في الروايات وعند العلماء، ربما العلم يكون هو الحجاب الأكبر يحجبك بينك وبين الله. ربما يكون نفس العالم حجاب بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه فإنه يسلب منه مناجات الله، يسلب منه حلاوة المناجات، ثم بعد ذلك يكون حجابا بين الناس وبين الله. ومعاذ الله أن نكون من هؤلاء. فعلينا من الآن أن نهذب أنفسنا، نفكر لا أقل، نفكر يوميا 5 دقائق لا أكثر، نطلب 5 دقائق. لو فكرنا يوميا واقعا تفكير صحيح، لو فكرنا لوصلنا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.